أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما بين العقد وبين الإجازة. أما بناء على الناقل فلا إشكال في أن هذا التصرف لا يكون جائزا، لا تكليفان ولا وضعان، لأنه ليس مالا له حتى لو كان سوف يجيز المالك. نعم، في تصرفاته الوضعية كالبيع لو باعه المشتري حينما يجيز المالك حينئذ يملكه، فيدخل في كبرى من باع شيئا ثم ملكه. فلو قلنا هناك بالصحة ولو بالإجازة، هنا أيضا يمكن تصحيحه بالإجازة منه. وأما بناء على الكشف فتارة يختار الكشف الحقيقي وأخرى الكشف الحكمي. أما بناء على الكشف الحقيقي فلا ينبغي الإشكال في أن التصرف يكون حينئذ جائزا تكليفا واقعا وكذلك نافذا وضعا، لأنه بالكشف بناء على الكشف استظهر أن المال منذ البداية كان ملكا للمشتري، إذن فقد وقعت تصرفاته في ملكه حقيقة. نعم، قد تكون هنا حرمة ظاهرية بملاك الاستصحاب، مثلا استصحاب عدم الإجازة، أو حرمة التجري إذا كان المشتري مثلا ملتفتا ومع ذلك إلى أن هذا المال بعد لم يجز صاحبه، لم يجزه صاحبه، ذاك أمر آخر. أما التصرف واقعا حلاله، حكمه الواقعية الحلية الواقعية وحكمه الوضعية الواقعية أيضا النفوذ. فإذا فرض مثلا أن التصرف كان من قبيل وطي الأمة مثلا، ولا يكون هذا لا يكون هذا محكوما بأنه زنا، بل يكون ابنه، يكون الوطي صحيحا وحلالا واقعا وإن كان محرما عليه ظاهرا، كما أن الولد أن الأمة سوف تصبح أم ولد حقيقة، لأن الميزان في الزنا الحرمة الوضعية، والحرمة الوضعية هنا منتفية. فعلى الكشف الحقيقي تصرفات المشتري نافذة وضعا صحيحة واقعا. وأما على القول بالكشف الحكمي، هنا ما هو الحكم؟ هل يحكم أيضا بترتيب تمام هذه الآثار أو يفصل؟ فصل بعض الأعلام بين التصرفات التكوينية التي يترتب عليها أحكام من قبيل الواطي مثلا، هنا حكم بأنه هذه الآثار لا تترتب بناء على الكشف الحكمي، فلو استولدها المشتري الأمة قبل الإجازة يكون هذا زنا ومحرما واقعا، ويكون لا تصبح أم ولد هذه المرأة حتى لو أجاز المالك بعد ذلك. وذكر في وجهه أن دليل هذا الأثر وهو أدلة الاستيلاد وأحكام أم الولد ظاهرها أن يكون أن يحصل الولد في ملك الإنسان حدوثا، وهذا بحسب الفرض حين الحدوث، حين حدوث التصرف وصيرورتها أم ولد لم تكن ملكا لهذا المتصرف. نعم، بعد ذلك بالإجازة حكم الشارع بأنه ملك له من أول الأمر، إلا أن هذا حكم بقائي بناء على الكشف الحقيقي. هذا الحكم يأتي بقاءً، الملكية جاءت بقاءً لا حدوثاً، وإن كان متعلقها من الحدوث، لكن نفسها نفس الملكية إنما جاءت بقاءً حدوثاً. كان هذا الولد لم يكن من هو ملك لهذا المتصرف. أدلة أحكام أم الولد لا تشمل إثباتان قاصرة عن شمول من تكون أم ولد، لا تكون أم ولد حدوثان وتكون كذلك بقاءان. مجرد الحكم عليها بأنها أم ولد بقاءان لا يكفي لأن يشمله تلك الأدلة. وأما سائر التصرفات، التصرفات الوضعية من قبيل البيع والعيد، لو باع هذا المال هنا لا بأس بنفوذها بناء على الكشف الحكمي، لأنه بالإجازة يعتبر هذا الإنسان مالكا حين التصرف، فإذا اعتبر مالكا اعتبر أثر الملكية لا محالة، وهو أن تصرفه نافذ، بيعه نافذ، فيشمله أدلة الصحة وأدلة الإمضاء فيكون نافذا. أصل هذا التفصيل وإن كان مقبولا ينبغي قبوله، إلا أن الكلام في هذا التعليل، والأولى في مقام التعليل أن يقال بأن الكشف الحكمي تارة يكون بمعنى التنزيل في الآثار، وهذا هو المعنى الذي اختاره الشيخ، المعنى الثاني من المعاني المتقدمة، وأخرى يكون بمعنى اعتبار الملكية من أول الأمر لكن بعد الإجازة، وهذا هو المعنى الثالث من المعاني المتقدمة. أما على الأول، لو قلنا بالتنزيل، الكشف الحكمي بمعنى التنزيل، هنا لا بد أن نلاحظ دليل هذا التنزيل، وأنه يثبت أن إجازة المالك وملكية المشتري بعد الإجازة منزلة منزلة ملكيته قبل الإجازة من حين العقد في كل الآثار أو في بعض الآثار. إذا كان مقتضى دليل التنزيل كالروايات الخاصة المتقدمة والتي صحيحة محمد بن قيس في بصير، والتي منها استفاد الشيخ التنزيل والكشف بعد أن استظهروا أن الكشف خلاف القاعدة، تلك الروايات إذا فرض فيها إطلاق الحكم بترتب جميع الآثار المترتبة على الملكية من حين العقد، سواء تلك الآثار المترتبة على نفس الملك أو الآثار المترتبة على عناوين أخرى منتزعة تكويناً من ثبوت الملك من أول الآن، من قبيل عنوان الزنا والوطي في الملك، حينئذ إذا استفيد عموم التنزيل بهذا النحو إذن ينبغي أن يحكم بترتب جميع الآثار، إذ حينئذ هذا المكلف بعد أن يجيزه المالك، ما المفروض أن الإجازة جعلته مالكا لهذا لهذه الأمة مثلا لهذا المال، ورواية أبي بصير أو محمد بن قيس دلت على أن هذه الملكية في تمام الآثار تكون بمنزلة الملكية من بداية العقد، الآثار المترتبة على الملك والآثار المترتبة على التصرفات التي لو كانت وقعت لوقعت في الملك. فإذا استفدنا عموم التنزيل حينئذ نرتب كل تلك الآثار، ومن جملة تلك الآثار الحكم بأن هذا الواطي كان وطيا في ملك، والحكم بأن هذا الولد ولد أن هذه الأماء أم ولد، لأنه في طول هذا التنزيل سوف يكون دليل التنزيل بنفسه موسعا، لذلك الأثر الذي ثبت في أحكام أم الولد على عنوان الأمة التي تلد في الملك فتقول هذه الرواية تقول أن هذه ولدت في الملك تعبدان وتنزيلان. صحيح واقعا هذه لم تلد في الملك، إلا أن معنى التنزيل هو تنزيل ما ليس بواقع منزلة الواقع في الآثار. فإذا استفدنا من دليل التنزيل عموم التنزيل، حينئذ هذا الأثر أيضا يترتب. ومنه يظهر أنه لا يجب، لا يجري هنا حينئذ لا ما ذكره ذلك العلم من أن أدلة أحكام أم الولد لا تشمل من كان حدوثا ليس ملكا حين حصول الولد، بقاء يحكم بأنها مملوكة للمتصرف. هذا الكلام إنما يصح لو أريد التمسك بدليل حكم أم الولد ابتداء لإثبات أثره هنا، إلا أن المفروض بناء على التنزيل والحكومة والكشف التنزيلي أننا لا نتمسك بدليل المنزل عليه، وإنما نتمسك بدليل التنزيل، بإطلاق دليل التنزيل. فإذا كان في دليل التنزيل إطلاق لهذا الأثر يترتب لا محالة، وإن لم يكن مشمولا لدليل المنزل عليه. في تمام موارد التنزيل التمسك بدليل بإطلاق المنزل لا المنزل عليه، لأن التنزيل ليس إيجادا للموضوع حقيقة، وإنما إيجاد له تعبدان. حينما يقول الطواف بالبيت صلاة، نحن لا نتمسك بدليل وجوب الطهور في الصلاة لإثبات وجوب الطهور في الطواف، وإنما نتمسك بدليل الطواف صلاة، بدليل لا ربا بين الولد والولد. كذلك هنا فدعوى أن أدلة أحكام أم الولد لا تشمل المقام، هذا بناء على الحكومة التنزيلية، هذا الاستدلال والتعليل غير تام. لابد أن يرى أن دليلنا على الكشف التنزيلي هذا الدليل بأي مقدار ينزل ملكية المشتري بعد الإجازة منزلة ملكيته من حين العقد، هل ينزله في نفس الملكية وفي آثار الملكية وفي ما ينتزع من الملكية حين وقوع التصرف فيه، أو ينزله في بعض الآثار. إذا كان فيه إطلاق في التنزيل إذن يتمسك به ويكون هو المحكم حينئذ. إلا أن استفادة مثل هذا التنزيل بهذا العرض العريض من صحيحة محمد بن قيس أو رواية أبي بصير في معتبرة أبي بصير أبي عبيدة معتبرة أبي عبيدة في غير محلها، فإن الظاهر من تلك الرواية أنها تريد أن تنزل الملكية بعد الإجازة منزلة الملكية قبل الإجازة من حيث الآثار المترتبة على الملك مباشرة، لا الآثار المترتبة على عناوين أخرى تنتزع من وقوع التصرفات في الملك، عنوان الوطي في الملك أو عنوان الزنا ونحو ذلك من العناوين. فلا يمكن أن يستفاد هذا الإطلاق بناء على الكشف التنزيلي من دليل هذا معنى من الكشف، ولهذا لا يثبت على هذا المعنى للكشف الحكمي عنوان أم الولد في حق هذه المرأة لا حقيقة ولا تنزيلا. إذن فلا يحكم بأن هذا الوطي وطي في الملك كما لا بل وطي في غير ملك فيكون زنا، كما أنها ليست أم ولد باقية على كونها أمة مملوكة. وأما التصرفات الأخرى كال ضمان القيمة لو تلفها أتلفها شخص مثلا، أو بيع لو باعه المشتري من شخص، تلك الآثار الوضعية حيث أن موضوعها نفس الملك فتكون مشمولة لإطلاق أدلة التنزيل لإطلاق الصحيحتين، حينئذ يكون التفصيل المذكور تاما بهذه النكتة. هذا بناء على الكشف الحكمي وبالمعنى الثاني. وأما الكشف بالمعنى الثالث وهو اعتبار الملكية بعد الإجازة من الزمان السابق، والذي قلنا فيما سبق هذا يكون ورودا حينئذ لا يكون حكومة، أن الشارع يعتبر هذا مالكا من أول الأمر، لكن اعتباره مالكا من أول الأمر إنما هو بعد الإجازة لا قبل الإجازة. فيعتبر هذا الإنسان مالكا، تعتبر له الملكية من أول الأمر. هذا الاعتبار هل يكفي لترتيب تمام تلك الآثار؟ لا إشكال في أنها يكفي لترتيب الآثار الوضعية التي هي من قبيل بيعه، مثلا لو باع المشتري هذا المال حينما يعتبر مالكا حين البيع، هذا هو موضوع نفوذ البيع، لا بيع إلا في ملك أو يصح بيع المالك لماله، حينما يعتبر مالكا حين التصرف، إذن ذاك التصرف قد وقع في الملك، فإذا كان قد وقع في الملك فيكون نافذا بلا حاجة إلى تمسك بدليل آخر، يكون نفوذه على القاعدة من باب أنه لا يشترط في باب نفوذ التصرف إلا أن يكون هذا التصرف محكوما عليه بأنه حين التصرف يكون مالكا، سواء كان الحكم بأنه مالك أيضا في زمان التصرف، أو كان الحكم بأنه مالك حين التصرف بعد زمان التصرف. بعد زمان التصرف حينما يحكم بأنه مالك في زمان التصرف، أيضا هذا يكفي في ترتيب ذلك الأثر وهو نفوذ ذلك التصرف. لا بد أن يكون التصرف حين التصرف محكوما في زمان من الأزمنة بأنه في ملكه، ففي الزمان الذي يحكم أنه كان في ملكه يرتب الآثار، تترتب آثار ملكية الثمن والمثمن وترتب تمام ونفوذ ذلك البيع والتصرف الوضعي أو العتق أو نحو ذلك من الأمور. فكل أثر من الآثار يكون موضوع يكفي في ترتبه أن يحكم بكونه بكون المتصرف مالكا في زمان التصرف، كل أثر يكفي هذا المقدار، الحكم بأن المتصرف مالك في زمان التصرف، وإن كان الحكم بالملكية متأخر، لكن المحكوم عليه بأنه مملوك مقارن مع زمان التصرف في نفس زمان التصرف، فحينما يحكم بأنه مالك يترتب هذا الأثر ما دام ذاك الحكم بالملكية موجودا. وهذا هو معنى الورود، أنه هنا يتحقق ما هو موضوع هذا الحكم حقيقة، إذ يكفي فيه أنه في زمان الملكية الحكم، في الزمان الذي نريد أن نحكم بنفوذ التصرف وترتب الآثار عليه، في هذا الزمان يوجد حكم بتعبد، حكم شرعي من قبل الشارع بأنه أو القانون بأنه مالك لذلك المبيع حينما تصرف ذلك التصرف، سواء كان هذا الحكم موجودا حين زمان التصرف أو هذا الحكم يأتي الآن كما هو معنى الكشف الحكمي، ذاك معنى الكشف الحقيقي، هذا معنى الكشف الحكمي. فالورود يتحقق في مثل هذه الأحكام التي يكون الموضوع فيها الحكم بالملكية، ولو بالملكية في زمان التصرف ولو كان الحكم نفس الحكم متأخرا. وأما إذا كان ذلك الحكم والأثر الذي يراد ترتيبه سنخ أثر لا يكون منتزع ذاك الأثر من مترتب ذاك الأثر على عنوان، ذاك العنوان منتزع من تحقق منتزع ذلك العنوان من تحقق التصرف في الملك في زمان التصرف، بحيث لولا معاصرة التصرف مع الملك حكم بالملكية زمانا لم ينتزع ذلك العنوان، من قبيل الوطي في الملك والزنا، فإن الزنا والوطي في الملك إنما يكون ظاهرا في أن زمان التصرف بالوطي يكون في ذلك الزمان الذي هو زمان التصرف ملكية حكم بالملكية، بحيث لا بد من مقارنة الملكية فعلية الملكية مع فعلية ذلك التصرف لكي ينتزع الوطف في الملك، وإلا فينتزع الزنا حتى لو حكم بالملك بعد ذلك، فإن الحكم عليه بالملك بعد ذلك لا يجعل هذه الملكية مقارنة مع زمان التصرف لينتزع، المملوك مقارن مع زمان التصرف لكن الملك لم يكن مقارنة، فلا ينتزع عنوان الوطي في الملك، بل ينتزع عنوان الوطي في غير الملك لا محالة. مثل هذه العناوين التي تكون ظاهرة في هذا المعنى حينئذ دليل الكشف الحكمي بالمعنى الثالث أيضا لا يستطيع أن يحقق موضوعه، لأنه الحكم بالملكية من أول الأمر، وإن كان متعلقه من أول الأمر، لكن حكمه بالملكية حين الإجازة لم يكن حين التصرف. هذا هو معنى الكشف الحكمي حتى بالمعنى الثالث. نعم لو كان بنحو الشرط المتأخر والحكم بالملكية أيضا متقدمة، حينئذ ينتزع منه لا محالة، يكون تحقق الوطي في الملك حقيقية، ينتزع أن الوطي كان في الملك لثبوت الملكية واقعا وحقيقة حين التصرف. لكن بناء على الكشف الحكمي هذا العنوان حينئذ لا ينتزع. والتعبد بالملكية من أول الأمر، اعتبار الملكية من أول الأمر، هذا الاعتبار جاء متأخرا لم يأجئ زمان التصرف، وإن كان متعلقه متقدمه لكن نفسه متأخر، فعليته متأخرة. فلا يكفي لانتزاع عنوان الواطي في الملك، فإذا لم ينتزع هذا العنوان عنوان أحكام أم الولد، هنا يتم حين ذنبك الكلام عن أحكام أم الولد، لا يمكن ترتيبها هنا بالورود، إذ لا وجود لموضوعه حقيقة حتى في طول الإجازة، لأن موضوعها عنوان أم الولد، وهذا العنوان لا ينتزع إلا إذا كانت الملكية مقارنة مع زمان التصرف، والملكية في زمان التصرف غير موجودة. إذن فلا يترتب عليه أحكام أم الولد، ولا يكون هذا الواطي وطيا في ملك، بل يكون زنا لا محالة. إذن فيكون فيكون حينئذ بناء على هذا يكون النحو الأول من الأحكام غير مترتبة بناء على الكشف الحكمي. نعم النحو الثاني من الأحكام تترتب بناء على الكشف الحكمي. توجد بعض الروايات التي ما قرأناها فيما سبق مما جعلناها شاهد على الكشف الحقيقي، في بعضها يوجد أنها إذا حللته في باب الأمة، أمة الزوجة مثلا جارية لامرأته حللته، فلا ظاهرها أنه بالتحليل يرتفع عنوان الزنا. تلك الروايات حينئذ سوف تكون مؤيدة على ما استظهرناه من الكشف الحقيقي، فإنه بناء على هذا، بناء على الكشف الحكمي حتى بالمعنى الثالث الذي يرجع إلى الورود، الكشف الحكمي لا يستطيع أن يثبت عنوان الواطي في المباح أو الواطي الذي لا يكون زنا، بينما ظاهر بعض تلك الروايات أنها ليست بالزنا إذا حللته بعد ذلك. فإن تمت تلك الروايات تكون أيضا مؤيدة لما استظهرناه سابقا من أن الظاهر من الروايات الخاصة الكشف الحقيقي للكشف الحكمي. إذن فالتفصيل بين النحوين من التصرفات، التصرفات الوضعية للمشتري والتي تمام الموضوع فيها ملكيته، التعبد بملكيته حين العقد حين التصرف، هذه الآثار تترتب بناء على الكشف الحكمي بالمعنى الثالث بالورود، وبناء على الكشف الحكمي بالمعنى الثاني كشف المعنى الثاني بالتنزيل، فإن هذا داخل في القدر المتيقن من التنزيل يقينان. بينما التصرفات التي تكون من قبيل عنوان أم الولد عنوان الواطي في الملك ويقابله الزنا ونحو ذلك، هذه العناوين والتي تنتزع من وقوع التصرف في زمان يحكم في ذلك الزمان بالملكية حقيقة، هذه الأحكام المرتبة على هذه العناوين لا يمكن ترتيبها لا على الكشف الحكمي بالمعنى الثاني ولا على الكشف الحكمي بالمعنى الثالث، إذ لا يتحقق الورود كما أشرنا، ولا تتحقق الحكومة لعدم الإطلاق في تلك الروايات هنا إلا على الكشف الحقيقي. لو قلنا بالكشف الحقيقي حينئذ لا بأس، تترتب حينئذ كل تلك الآثار لتحقق موضوعها واقعا وحقيقة. هذا ما هو ما ينبغي أن يقال في الجهة الثالثة في الواقع، في تصرفات مشتري، فتصرفات المشتري بناء على الكشف الحقيقي لا شبهة فيها لا تكليفا ولا وضعا إلا من ناحية التجري ونحو ذلك، من دون تفصيل بين أثر وأثر. أما بناء على الكشف الحكمي فلا بد من التفصيل بين النحوين من التصرفات بالنكتة التي أشرنا إليها. وبهذا ينتهي البحث عن الجهة عن هذه الجهة التي كانت في الجهة الثالثة من جهات البحث عن الإجازة، وهي الثمرة الثمرة بين النقطة الثالثة في الثمرة بين القولين، القول بالكشف والقول بالناقل. تبقى جهات أخرى للبحث عن الإجازة لعله نتعرض إليها فيما بعد التعطيل. وبهذا ينتهي البحث عن هذه المسألة. هناك رواية عن الإمام السجاد سلام الله عليه لا بأس بأن نتبرك بها في ختام هذا الموسم التحصيلي. هذه الرواية، يسأله السائل يقول: أخبرني بجميع شرائع الدين. أراد هذا السائل أن يلخص له الإمام جميع شرائع الدين، كأنه أراد أن يفهم ما هي أصول وأسس الشرائع كلها، والتي هي المحاور الأساسية التي تدور حولها تفصيلات الشرائع السماوية والإلهية. الإمام أيضا لخص ذلك له في ثلاث جمل. قال: قول الحق والحكم بالعدل والوفاء بالعهد. لخص له مجموع شرائع الدين في هذه العناوين الثلاثة: أن يقول الإنسان الحق، وأن يحكم بالعدل، وأن يفي بالعهد. ولعله والله العالم بحقيقة المقصود، الإمام حاول بهذه الجمل الثلاثة أن يؤكد على المحاور الثلاثة والمجالات الثلاثة الأساسية في الدين في كل شريعة. فإن الشرائع تتكفل ثلاث مجالات رئيسية، هذه المجالات كل التشريعات ترجع إلى أحد هذه المجالات الثلاثة. المجال الأول مجال القول أو العقيدة والفكر، وهذا هو الذي عبر عنه الإمام بقول الحق، أن يكون قوله حقا، ما يتبناه وما يقوله وما يختاره يكون هذا حقا لا يكون باطلا. قول الحق أعم من الصدق في الكلام، ليس المقصود بقول الحق يعني أن يصدق، أن الحق يعني الشيء الذي يكون حقا صحيحا، وهذا يشمل الإيديولوجيات التي يحملها كل إنسان، الفكر الذي يحمله، المعتقد الذي يؤمن به، هذا مشمول لقوله قول الحق. فإن من يختار ويتخذ لنفسه مسلكا مذهبا اتجاها عقيدة في الواقع يقول بتلك العقيدة ويتمسك بها ويعتنقها، إذن فهو يعتبرها واقعا وحقا وصحيحا. هنا يقول ينبغي أن يكون قوله حقا، أي ينبغي أن يكون ما يعتقده مطابقا للواقع، لا يعتقد بالأمور التي تكون هذه الأمور على خلاف الواقع، أفكار ونظريات نسجها عقله ووهمه ووهم غيره من الناس تأثر بها بالأوهام والخرافات والقضايا الباطلة، إذن فاعتقد بها وقالها وهي غير حق. فكأنه بالجملة الأولى يريد أن يبين الإمام أن المجال الأول من مجالات الشرائع إنما هو معتقدات الناس وما يقولونه وما يتبنونه وما يدعونه من المذهب من العقيدة من الأفكار، فلا بد أن تكون حقا، يعني المجال الأول هو صحة العقيدة، سلامة العقيدة، مطابقة العقيدة للواقع، حقانية المعتقدات التي يحملها ويدعيها ويتبناها ويقولها الإنسان، والحكم بالعدل. هنا الجملة الثانية تطرح المجال الثاني الذي هو أيضا هو المجال الثاني المهم في حياة الإنسان، وهو مجال السلوك الاجتماعي. السلوك الاجتماعي هو المجال الثاني من حياة الإنسان، وهو أهم مجال بعد العقيدة والفكر. يأتي هذا المجال حينئذ، هذا المجال هو مجال العلاقات ومجال الصلات بين الناس والروابط التي تربط الإنسان بأخيه الإنسان وبسائر الناس. في هذا المجال بعد الذي يراد إنما أمر سلوكي، يراد العمل. ولهذا الإمام يقول يعبر بالحكم بالعدل. هنا مجال تحكيم العلاقات بنحو من الأنحاء، لابد أن تكون هذه العلاقات وهذه الروابط هذه أحكام عادلة، علاقات عادلة، أن يكون هذا الحكم حكما عدلا، أن لا يحكم حينئذ العلاقات بين الناس قضايا وأحكام اجتماعية، تنظيمات، أنظمة اجتماعية ظالمة. وهذا هو الهدف الثاني المهم أيضا للأديان والشرائع، فإن ما تريده الشريعة بعد ذلك، بعد تصحيح معتقد الإنسان، تريد الشريعة أن يكون هناك عدلا، أن يكون هناك عدل في حياة الناس، ليقوم الناس بالقسط. هذا هو الهدف المهم الذي صرحت به الآيات الكثيرة، أن العادل، إقامة العادل بحسب الحقيقة، أهم هدف بعد تصحيح المعتقد والإيمان بالله والتوحيد. من هنا يأتي مبدأ العدل أيضا في أصول الدين، ليس الجزاف جعل ذاك المبدأ، ثاني المبدأين التوحيد ثم العدل، باعتبار ذاك يعبر عن جانبه النظري كصفة أساسية من صفات الله سبحانه وتعالى. بعد الحكم بوجوده ووحدانيته يحكم بأنه عدل وعادل، المردود الاجتماعي لذلك المبدأ والأصل الذي هو من أصول الدين وأصول المذهب، هو العدل، تجسيد العدل في الحياة، الحكم بالعدل في المجتمع. حينما يقول الإمام السجاد سلام الله عليه الحكم بالعدل، كأنه ينظر إلى المحور الثاني، أنه في المجال السلوك الاجتماعي لا بد من أن يكون الإنسان يحكم بالعدل، سواء الإنسان الفرد أو الإنسان المجتمع أو الإنسان المحكوم أو الإنسان الحاكم، سواء كان هذا الحكم حكما نلحظه كحكم عام يريد الحاكم ينفذه كنظام على جميع الأفراد، أو شخصان فيما بينهما مثلا يريدان أن يتحاكما، لا بد أن يكون حكمهما بالعادل، أو شخص واحد هو يريد أن يحكم على أسرته، على أخيه بحكم من الأحكام، لا بد أن يكون حكمه حكما بالعادل. هذه كلها مجالات لقضية محورية واحدة أساسية واحدة، وهي إقامة العدل في الحياة، الحكم بالعدل في العلاقات الاجتماعية. وهذا أهم هدف للشرائع والأديان بعد تصحيح المعتقد. وهذا يبتلي به الإنسان الفرد والإنسان المحكوم والإنسان الحاكم والإنسان المسؤول والإنسان الكبير والصغير في حياته في علاقاته بالآخرين. ليس هذا خاصا بالحكام وخاصا بالمسؤولين عن المجتمعات بشكل عام، حتى الفرد هو أيضا في خلال حياته وعلاقته مع الآخرين كثيرا ما يواجه حالات الحكم، فقد يظلم أخاه لا يحكم عليه بالعدل، قد يظلمه في قضية في مراقبة، قد يظلم أهله، قد يظلم أقرباءه، قد يظلم الأشخاص الذين حواليه، وذاك تخلف للحكم بالعدل على المستوى الفردي في الجانب السلوك الاجتماعي. بينه وبين ذلك الفعل، بينه وبين أستاذه، بينه وبين تلميذه، بينه وبين صديقه وبين أهله وهكذا. إذن فالمحور الثاني القول الحكم بالعدل، والمحور الثالث في كلام الإمام والوفاء بالعهد. الوفاء بالعهد ينظر فيه الإمام لعله ينظر إلى السلوك الشخصي، يعني إلى ما يرجع بحسب الحقيقة إلى التصرفات الإنسان، لا من زاوية مردودها الاجتماعي وأثره وأثرها على علاقته بالآخرين، بل من زاوية أثره الذاتي وقيمته الذاتية الراجعة إلى الشخص في نفسه. الوفاء بالعهد، هناك أن الإمام ينظر إلى قيمة خلقية وإلى قيمة يدركها العقل العملي، أن العهود والمواثيق لابد للإنسان أن يفي بها، سواء مواثيقه وعهوده مع الله سبحانه وتعالى لابد أن يفي بعهده بالله، وما أكثر الآيات التي تؤكد على الوفاء بالعهد، الذين ينقضون ما عاهدوا عليه الله، نقض العهد هو بل أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أو العهود التي تكون بين الإنسان وبين غيره في الحياة الاجتماعية، تلك العهود أيضا هكذا ينظر إليه الإمام في المقطع الثالث نظرة ذاتية ترجع إلى تقييم السلوك الفردي للإنسان، مع قطع النظر عن الجانب الموضوعي الذي يرجع إلى العادل أو إلى الجانب الأول، أن الإنسان ينبغي أن يفي بعهده، حينما لا يفي بعهده بحسب الحقيقة أولا ظلم ذاك الطرف المقابل، وهذا يرجع إلى أنه لم يحكم بالعدل، ثانيا يرجع إلى أن نفسه أنه لم يفي بعهده هذا أسقطه ذاتيا وقيميا في نظر العقل العملي وفي نظر الدين، هذا الإنسان في نظر الوجدان يكون بحسب الحقيقة قد ارتكب قبيحا، قد ارتكب شيئا ذاتا ومن ذاتيا محكوم عليه بالحكم السلبي من قبل العقل بأنه لا ينبغي أن يرتكب هذا. ولهذا المقطع الثالث في الواقع يرجع إلى أن الجانب الشخصي والسلوك الشخصي وكيف أن الإنسان يستطيع أن يكمل وجوده ونفسه وتصرفاته وسلوكه الشخصي، إنما يستطيع أن يكمل ويكمل في هذه الأمور ويكون عمله حسنا وسلوكه سلوكا مرضيا وجدانا وقيميا عقلا وشرعا إذا كان يفي بعهده. والعهد تطلق في كلمات الأئمة وكذلك في بعض الاستعمالات القرآنية على المجموع، على الأحكام الشرعية أيضا أطلقت كلمة العهد، على الأحكام العقلية والقيم العقلية أيضا يطلق عليه بالعهد، هذه كلها يعبر عنها بالعهود بالمواثيق باعتبار يلاحظ ذلك الجانب الذاتي الذي أشرنا إليه. إذن ففي هذه الرواية المختصرة والجمل الثلاث الإمام سلام الله عليه قد جمع لهذا السائل روح الدين، شرائع، مجموع الشرائع، كما قال أخبرني بجميع شرائع الدين. الرواية حينما يقرأها الإنسان يتعجب أن جميع الشرائع تلخصت في هذه الأمور الثلاثة. الواقع بهذا النظر حينئذ يرتفع التوهم والإشكال والشبهة على هذه الرواية، قد يتصور أنه كيف يمكن أن يكون الدين على تفصيلاته، الشرائع السماء على تفصيلاتها وخصوصياتها تكون مجتمعة في هذه الأمور الثلاثة التي أشبه بالقضايا الأخلاقية بثلاث جمل أخلاقية بسيطة. ليس هكذا، هذه الجمل الثلاثة كل جملة منها بحسب الحقيقة يحتوي إشارة إلى مطلب ومحور مهم، هو هي المحاور الثلاثة الأساسية التي أشرنا إليها، وواقعا أجمل له الإمام وجمع له الإمام مجمل الشرائع، شرائع الدين في هذه الكلمات الثلاثة التي بينها الإمام سلام الله عليه. ومن هنا لابد للإنسان في مقام التعامل مع كلمات الأئمة لا يتسرع في تفسيرها فهمها حكم عليها، يتأمل في معانيها وحينئذ تنكشف له المقاصد العالية والمداليل الضخمة التي تكون في كلماتهم عليه أفضل الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا ويوفقكم في هذا الشهر المبارك الذي نحن نشرف عليه، شهر رمضان، للمزيد من الطاعات والقربات، وأن نكون أن نقول الحق، نعتنق الحق، ونحكم بالعدل، ونفي بعهودنا مع الله ومع أنفسنا ومع إخواننا. ونسألكم أن لا تنسونا من الدعاء في هذه الأوقات التي تستجاب فيها الدعوات، أوقات القرب من الله سبحانه وتعالى، ساعات الطاعة والمناجات. وغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.